إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي قضية حياة هذه الأمة، وأفضليتها على سائر الأمم مرتبطة بولود هذه المسألة فيها. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعلق الله عز وجل الفلاح على القيام بهذه الفريضة، وأوجبها سبحانه وتعالى على المسلمين كأمة، ولا بد أن توجد منهم أمة تدعو إلى الخير حتى يولد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم، وإن لم يفعلوا أثم كل قادر بحسب قدرته. وجعل الله عز وجل الدعوة إلى الله والنهي عن الفساد في الأرض سببا للنجاة وليس سببا للهلاك، كما يظن كثير من الناس في زماننا أن الدعوة إلى الله تجلب الضياع. قال عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أي هل كان من الأمم من قبلكم أولو بقية استمروا على ما كان عليه الأنبياء وبقوا على الحق الذي بعث به الأنبياء ينهون عن الفساد في الأرض، وهو الشرك بالله والمعاصي وترك الواجبات التي أوجبها الله عز وجل. فالفساد هو تضييع الفرائض، والفساد هو فعل المحرمات، وأعظم الفساد تضييع التوحيد وفعل الشرك والدعوة إليه والعياذ بالله. قال: إلا قليلا، أي لم يكن ذلك إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالله عز وجل جعل النجاة لمن نهى عن الفساد في الأرض، وهذا يجعلنا نوقن أن قضية الدعوة إلى الله بالنسبة لنا قضية حياة أو موت. إن الأمة الإسلامية تتعرض في هذه الأوقات لمحنة عظيمة شديدة، وأعداؤها انتبهوا إلى مصادر قوتها وعزتها في الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا طاقة لهم بمواجهة من يؤمنون بالله واليوم الآخر ويتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بأعتى القوى والأسلحة. فلا بد لهم من أن يجتثوا هذا الأمر من أصله، ولا بد أن يغيروا الدين في نفوس الناس والعياذ بالله من ذلك. وهم مقبلون على مرحلة خطيرة، ونحن أيضا مقبلون معهم على مرحلة خطيرة إن لم يكن هناك علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن هناك التزام صادق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن هناك دعوة صادقة مستمرة مهما كانت العقبات ومهما كانت الظروف والتضحيات ومهما كانت عواقب الأمور فيما يبدو للناس، فإن ذلك إن لم توجد هذه الأمور كلها فلا شك أن الخطر عظيم جسيم. إن أهل النفاق وضعاف الإيمان والذين في قلوبهم مرض يظنون أن المشكلة تحل ببعض الموافقة وتقديم القرابين لأعداء الله سبحانه وتعالى، ولو بأذية المسلمين والتضييق عليهم وإنزال أنواع العقوبات بهم، يظنون أن الأمر يتحقق به بعض المصالح الدنيوية العاجلة. والحقيقة الأكيدة أن هذه الأمة لا بقاء لها ولا مصلحة تتحقق لها إلا بالتزام دينها، إلا بأن يكون الالتزام هو الصفة الأساسية لعامة المسلمين. لا تحصل المصالح ولا تحصل الخيرات ولا تحل المشكلات بأنواعها المختلفة بموافقة أعداء الله سبحانه وتعالى أو بالتقرب إليهم أو بالعمل على إرضائهم على حساب الدين ونشر مبادئ الكفر والضلال والنفاق التي يريدونها، إذ يأسوا من أن يزيلوا اسم الإسلام، ويأسوا من أن يترك الناس هذا الدين ولو خدت لهم الأخاديد وعلقت لهم المشانق ودمروا بأنواع التدمير كلها. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، لكنهم لم ييأسوا من أن يغيروا حقيقة الدين في نفوس الكثيرين وذلك بأن يعتقد الناس الباطل على أنه الحق ويعتقد الحق باطلا والعياذ بالله، فتنشأ أجيال لا تدري حقيقة الإسلام ولا أصوله الكبرى ولا قواعده العظمى. لذا نقول لنا دور كبير ومهم وخطير في أن نتعلم هذا الدين وأن نعمل به وأن ندعو إليه مهما كانت التضحيات ومهما كانت العقبات. ونحن نتمثل في ذلك من جعله الله عز وجل لنا من السابقين أسوة صالحة وقدوة حسنة في الدعوة إليه والصبر على ما يصيب الإنسان في سبيل الله عز وجل. ونلتقي مع قصة رجل مؤمن داع إلى الله، دعا إلى اتباع الأنبياء وقتله قومه قتلة شنيعة وفعلوا به ما أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه صار به من الشهداء. هذا مؤمن آل ياسين، هذا الرجل المؤمن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي قتل فيما يذكر دوسا بالأقدام، داسه الناس حتى خرجت أمعاؤه من بطنه، وذلك لأنه نصح لهم ودعاهم إلى الله عز وجل ففاز بالجنان وانتقم الله عز وجل من الكافرين الطغاة الذين آذوه وعذبوه. ولكنها أسوة حسنة في التضحية والبذل في سبيل الله عز وجل، لأننا نحتاج إلى أن نعلم أن الطريق مليء بالأشواك لا بالورود، ونحتاج أن نعلم أننا سوف نتبع كما قال عز وجل وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. فلا تظن يا عبد الله أنك إذا سرت على طريق الهدى والالتزام سوف تستقبل استقبال الفاتحين أو تفتح لك أبواب المكافآت والخيرات، بل سوف تطارد وسوف تبعد عن هذا الطريق بكل وسيلة. فلا بد إذن أن تعد للطريق عدته، وأعظم العدة صحبة أهل الخير والصلاح. وإن لم تجد في من حولك منهم فيكفيك أن تصحب أرواح من سبق وسيرتهم الصالحة، أن تصحبهم في صفاتهم الطيبة وثباتهم وصبرهم على الحق وتضحيتهم في سبيل الله عز وجل. وهذا أمر يقتضي منا أن نتدبر كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة الصالحين من قبلنا، لأن صحبتهم على صفحات هذه الكتب المباركة وفي أنوار هذه الأخبار الموثقة تجعل العبد باحثا عن الحق ثابتا عليه بإذن الله. فإذا انضاف إلى ذلك أن يجد بعض العون من إخوانه في الله ويجد صحبة صالحة على طاعة الله سبحانه وتعالى من الدعاة إلى الله عز وجل، فيكون ذلك من أعظم أسباب الثبات على الدين ومن أعظم أسباب البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل. نتلو الآيات من سورة ياسين ثم نذكر بعض فوائدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولامسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يضرب لأهل مكة مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ليتعظوا بذلك المثل وكذلك يتعظ كل من أتى بعدهم ممن يكذب الرسل ويخالف ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى خاتمهم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أن مآل المكذبين دائما واحد وأن العاقبة للمتقين وهذا إذا اتعظ به الإنسان سلك سبيل الرسل وأتباع الرسل ولو كانت فيما يبدو ولو كانت الأمور فيما يبدو للناس أن الغلبة والقوة لأعدائهم إذا نظر الإنسان إلى النهايات لم تغره البدايات إذا نظر الإنسان إلى عواقب الأمور لم يغتر بمباديها وأوائلها التي يهلك فيها كثير من الناس إذ جاءها المرسلون ونحن نلحظ في طريقة القرآن أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر أين هذه القرية ولا اسمها حتى لم يذكر في هذا الموضع أسماء هؤلاء المرسلين ولم يذكر سبحانه وتعالى في أي زمن كان وإن تكلم أهل الكلام على التفسير في ذلك بأخبار تناقلوها عن أهل الكتاب وليس عندهم خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن هذه القرية وفي شأن الزمن وفي شأن الرسل الذين أرسل الله عز وجل إلى هذه القرية ذلك أن الأزمنة والأشخاص لا تهم ولا فائدة كبيرة من معرفة الأسماء والأماكن ليس قصص القرآن كقصص الناس الذين يهتمون جدا لهذه التفاصيل ولا كقصص أهل الكتاب الذين شغلهم الشاغل كم كان هؤلاء الناس وماذا كانت أسماؤهم وأسماء زوجاتهم ومثلا كما في قصة سفينة نوح كم كان طولها كم كان عرضها أين كان الأسد وأين كان النمر وأين كان الحر وأين كانت الفأرة وأين كانت الزرافة في أي الطبقات كانت هذه الحيوانات ونحن يعني حين نوازن بين قصص القرآن وبين غيره من القصص نعرف كيف أن هذا القصص هو أحسن القصص وأنه إنما يربي أهل الإيمان على معاني الإيمان والإسلام والإحسان وعلى الخلق القويم وعلى أسس الدعوة إلى الله عز وجل وتعظيم دين الله سبحانه وتعالى دون نظر إلى الأشخاص ولذلك نقول علام الغيوب يعلم تفاصيل هذه الأشياء قطعا ولكنه سبحانه وتعالى لم يذكرها وذلك لكي تنتبه عقولنا إلى ما هو المهم وما هو المفيد لنا وما هي العظات التي نستفيدها من هذه القصة وغيرها من قصص القرآن العظيم إذ أرسلنا إليهم اثنين هذه الآية ظاهرها التي قبلها أنهم رسل من عند الله عز وجل خلاف ما ذكره كثير من المفسرين من أن هؤلاء من رسل المسيح صلى الله عليه وآله وسلم وليس في الآيات من قريب أو بعيد ذكر أنهم من رسل المسيح صلى الله عليه وسلم بل الآيات ظاهرة أنهم رسل من عند الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس لعيسى بن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي وقد قال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل فظاهر القرآن أن هؤلاء قبل زمن المسيح صلى الله عليه وآله وسلم وليس كما ذكر بعض المفسرين أنهم بعد زمن المسيح صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه ليس بين المسيح وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي وكان هناك فترة من انقطاع الوحي وهي نحو 600 سنة التي بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين المسيح صلى الله عليه وسلم وأتباع المسيح عليه الصلاة والسلام من الحواريين كانوا يبلغون عنه كما بلغ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا رسلا من عند الله عز وجل. قال تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، دل ذلك على أن الله قد يرسل إلى بعض الأمم أكثر من واحد، ولذا قال هنا فعززنا بثالث، وذلك أن الاجتماع على الطاعة والخير مما تتقوى به القلوب وتتعزز به النفوس. وهو سبحانه وتعالى له الحكمة وله الحمد في أن يرسل رسولا أو رسولين. قال موسى صلى الله عليه وسلم: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وعندما يكون هناك جماعة من الرسل في زمن واحد لا بد أن يكون هناك التعاضد والتعزيز والتقوية، وهذا يرشدنا إلى ما ينبغي أن نكون عليه نحن إذا أردنا أن نكون من أتباع الرسل. فلا بد أن يتعزز بعضنا ببعض ويتقوى بعضنا ببعض ويعاون بعضنا بعضا، وليس أن نتفرق فنختلف ونختلف فنتفرق ويضعف بعضنا بعضا ويكون النقد الهدام الذي يهدم العمل ولا يفيده. إن اجتماع المسلمين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى خصوصا لهو من أعظم أسباب القوة، والتنازع من أعظم أسباب الفشل والخذلان. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والتقوي لأهل الحق ليس ضعفا في إقامته بل فرحا بوجود المعاون على طاعة الله. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عززنا قوينا، الله عززهم جعلهم أكثر عزة أكثر قوة على إقامة الحق. فإذا وجدت إخوانا لك على طاعة الله فكن معهم، يقوى إيمانك وتزداد صلابة بإذن الله تبارك وتعالى. لا تبتعد عنهم، فإن الشيطان ذئب الإنسان وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإن من أعظم أسباب ثبات الإنسان على الالتزام وجود أعوان الخير، وقد ذكرنا ذلك في المقدمة. لو لم تجد في محلتك من تتثبت به على الطاعة فعليك بمن سبق، فكيف إذا وجدت؟ فإذا وجدتم ذلك فتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ. أن تجد صاحب سنة، من سعادة الإنسان أن يهيئ الله له صاحب سنة في أول طريق نشأته يعينه على الطاعة ويرشده إلى طريق الهدى والسداد. فالرسل يحتاجون إلى أن يعزز بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، وهم معصومون بعصمة الله لهم، فكيف بنا؟ نحن أشد حاجة إلى ذلك. فعززنا بثالث فقالوا: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا. تجد هنا الحقد والحسد الذي عليه هؤلاء الأقوام ينبع ويظهر من وراء كلمتهم، تكنه قلوبهم ويظهر في طبيعة كلامهم. إن أنتم ما أنتم إلا بشر مثلنا، أي فلما تتفضلون علينا ولماذا تزعمون أنكم اختصكم الله بالرسالة دوننا؟ هكذا عامة المكذبين الرسل من الكبراء والملأ يحقدون على أهل الحق أن اختصهم الله عز وجل برحمته ومنته. قالها فرعون عندما قال ونادى في قومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. حقد على موسى صلى الله عليه وسلم. كذلك كان الحاقدون الحاسدون من قريش، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. لذلك هذا الحسد اعتراض على قسم الله وعطائه سبحانه وتعالى، والحقد دافع شيطاني يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. والمجرمون من كل قرية على هذا السبيل يقولون: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك الله أعلم بالشاكرين حيث يجعل هدايته عند من يقبلها وعند من يستحقها. ولذا تجد والله الفسقة والفجرة والمنافقين والكافرين يحسدون المؤمنين على ما من الله عليهم به من الإيمان، كما قال عز وجل عن اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الله سبحانه وتعالى بين أنهم يحسدون أهل الإيمان على الإيمان. إن لم يكن عند أهل الإيمان من أنواع رفاهية الدنيا ما عندهم إلا إن عندهم من السعادة والسكون والطمأنينة وراحة النفس والبال ما يحسدهم الكافرون عليه، ولكن أمر الرئاسة والوجاهة في الناس هو الذي يشغل قلوب الكافرين. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. دل ذلك على معرفتهم بالرحمن، معرفتهم بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكنهم كذبوا رسله. لماذا؟ لأنهم يحقدون على الرسل، كما أن كثيرا من الفجرة والكفرة يقولون نحن نحب ربنا ولكن أنتم أعداؤه، يقولون ذلك للتخلص من الالتزام بما أمر الله عز وجل به. يجعلون معرفتهم بالله سبحانه وتعالى مجردة عن أن تتحول إلى منهج عملي في حياة الإنسان. يريدون أن يعيشوا حياتهم كما يشتهون، ويقولون نحن أحباب الله ونحن أولياء الله، وهم يأتون الكفر والفواحش، يتبعون الضلالات والجهالات والشهوات، وهم مع ذلك يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ينتسبون إلى ربهم زورا وبهتانا، والعياذ بالله من ذلك. لذلك تجد كثيرا من الناس لا يقوى على أن يواجه دعوة التوحيد، فيحاول أن يكذب الدعاة أنفسهم وأن يتبرأ منهم أنفسهم، وإن عجز أن يتبرأ من دعوتهم ويطعن فيما جاءوا به من عند الله. ولذلك كان مثل أبي جهل الذي يقول ليلة بدر أو في يوم بدر: اللهم من كان أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة. يدعو على من يظن نفسه يدعو على النبي عليه الصلاة والسلام. أبو جهل يستفتح ربه سبحان الله، كما قال عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إذا الكفار يستفتحون كالكفرة الذين يقولون سوف ينتصر الحق، سوف يزهق الباطل. ما هو الباطل عندهم؟ الالتزام بدين الله عز وجل. ما هو الحق؟ خزعبلاتهم وخرافاتهم وشهواتهم الحقيرة الدنيئة. كل ناظر في أسلوب حياة المجرمين أعداء الله سبحانه وتعالى يقطع بأنهم لا يدينون بالدين، ولا يتبعون لا موسى ولا عيسى، ولا يتبعون نبيا من الأنبياء، لا يلتزمون بتوراة ولا إنجيل في أي جزئية من جزئيات حياتهم، لا في العقيدة ولا في غيرها، ومع ذلك إذا هم يقولون أن الحق سوف ينتصر. لذلك لا نتعجب، فهذه سنة ماضية. الكفرة عبر العصور يتهمون الرسل بأنهم ما جاءوا بشيء من عند الله، وأن الله ما أنزل شيئا. يريدون معرفة بوجود الله دون التزام دين ومنهج، دون التزام حلال وحرام وعبادة. إذا كيف أترك الرحمن خلقه سدى هملا؟ ما أنزل الرحمن من شيء، كيف يكون هو الرحمن يترك خلقه بلا رحمة؟ يرحمهم في طعامهم وشرابهم وكسوتهم، ولا يرحمهم في ما هو أهم وأعظم وما هو أشد سببا للسعادة وأعظم سببا للراحة، وهو رحمتهم بدينه عز وجل، بعبادته، بإتيان الحلال واجتناب الحرام، بالفرائض التي يشرعها لتحيا بها القلوب. كيف يرحمهم بحياة أبدانهم ولا يرحمهم بحياة قلوبهم؟ كيف لا ينزل شيئا؟ كيف تكون حياة البشر بعيدة عن أوامره ونواهيه؟ هكذا يريد أهل العلمانية وغيرها من المشارق والمغارب، وهكذا يريد أهل الكتاب الذين لا يريدون إلا أن يقروا بأشياء مجرد إقرارات لا تتغير بها صفة الحياة. يشربون الخمر كما يشتهون، يزنون كما يشتهون، يقتتلون على المال كما يشتهون، يسخرون الناس بالظلم والعدوان كما يشتهون، وفي نفس الوقت يقولون ما أنزل الرحمن من شيء، والعياذ بالله. هذا ليس بإيمان. الإيمان بوجود الله لا يغني عن صاحبه شيئا إن لم يتبع رسل الله، وإن لم يلتزم بشرعه سبحانه وتعالى. بجرأة عظيمة يقولون إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. وعلم الله سبحانه وتعالى أنهم إليه مرسلون يتحقق في واقع الحياة، وإلا لما كان في هذا الكلام حجة، بمعنى أن الله يظهر من آيات صدق رسله ومن علامات صحة ما جاءوا به من الدين ما يوقن به كل أحد بأن ما جاءوا به هو الحق، كما قال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فعلم الله سبحانه وتعالى أن الرسل رسل، هذه حجة من الحجج، لأن علم الله يظهره الله سبحانه وتعالى في الكون بأدلة صدق الرسل، بتأييدهم وإعانتهم وتقويتهم بقوة ومدد من عنده لا يستطيعه الناس ولا يقدرون عليه، ويعزهم عز وجل ويجعل العاقبة لهم. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ليس علينا إلا أن نبلغ الحق. إذا وظيفة الرسل، وكذا من ورث الرسل من العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس وظيفتهم أن يؤمن الناس، إذ ليس في قدرة أحد أن يخلق الإيمان في قلبه ولا في قلب غيره. الله الذي يجعل الإيمان في قلوب المؤمنين ويمن عليهم بهدايته سبحانه وتعالى، ولكن على الرسل البلاغ المبين، البلاغ الواضح البين الذي لا لبس فيه، لا تلتبس معه الأمور، هذا والله من أعظم الأمور أهمية في وقتنا وفي كل وقت، أن يكون البلاغ بينا واضحا جليا. إن لبس الحق بالباطل هو أعظم أسباب الانحراف عن دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن الباطل مر لا تقبله النفوس بطبيعتها وفطرتها، لا تقبله إلا بشيء حلو. لا بد من ورود شيء تقبل النفوس معه الباطل، لا بد من شيء من الحق، فيغلف ذلك المر بغلاف من السكر الحلو. هذا الحلو هو الموافقة في بعض الحق، لكن في داخله المخالفة. لذلك لا يقبل في الدعوة إلى الله أن يقال جزء من الحق يوافق أهواء أهل الباطل، بل لابد أن يكون الحق واضحا جليا، أن يكون البلاغ مبينا. قالوا وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، أنتم سبب المشاكل، أنتم سبب الفقر، أنتم سبب السيئات التي تصيبنا والمحن التي تصيبنا، مع أن الشر من عندهم، لكنها سبيل ماضية في كل زمن. والله عندما تحدث نكبات ومصائب على الناس يقولون بسبب أفعال المسلمين، المسلمون هم سبب، وسبب الغلاء وسبب الوباء وسبب المصائب والمحن، ونحن عندنا كل خير، كما قال عز وجل عن قوم فرعون إن تصيبهم حسنة يقولوا، كما قال سبحانه وتعالى فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومعه. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني بتخطيطنا توجيهات فرعون وإرشاداته وبأوامره المباركة، وإن تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومعه. قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، الشر الذي وقع لنا بسبب دعوتكم، والعياذ بالله. هذا من أعظم الجهل، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. انتقلوا إلى طور آخر، يبدو أن محاولات التشكيك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي الدعاء لم تفلح، وأن الدعوة أصبحت تكتسب أنصارا جدد، فكان لابد من أسلوب آخر بعد التشكيك وبعد إلقاء التهم الباطلة وبعد محاولة وضع مشاكل الناس أن الرسل هم السبب فيها، القول بأن مشاكل الناس هم السبب فيها. المشاكل المقصود بها طبعا عدم الرخاء وعدم ورود الأموال أو عدم ورود الثمار أو نحو ذلك، فيزعمون أن السبب هي دعوة الرسل. يبدو أن هذه الحجج لم تفلح، فلجأوا إلى أسلوب التهديد والوعيد، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وقد فسرت لنشتمنكم وليس بظاهر، الظاهر أنهم يرجمونهم بمعنى يرجمونهم بالحجارة، إذ أنه قد شتموهم بالفعل حين قالوا إن أنتم إلا تكذبون، قالوا إن تطيرنا بكم، أنتم سبب الشر والسوء. فهذا من الشتم، فالذي يظهر أنهم عزموا وهددوا بارتكاب جرم أشد، وهو أذية أهل وأذية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا يمسنكم منا عذاب أليم، هذا أسلوب التهديد. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، كما قال أعداء الرسل للرسل، قال عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهناك دائما هذا التهديد الذي يجابهه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالصبر والثبات ومزيد الدعوة إلى الله، لا يجعلهم يتأخرون ويتخاذلون عن إقامة الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. قالوا طائركم معكم، جابهت الرسل هذه الشبهات، طائركم معكم، الشر الذي يصيبكم معكم من عندكم من أعمالكم، ما يصيبكم من مصائب بسبب ذنوبكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال عز وجل ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال عز وجل وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، فالله عز وجل حكم عدل، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك أيها الإنسان. فالإنسان عموما ما يصيبه من سوء فهو بسبب ذنوبه، وإن كان من الله خلقا وإيجادا، كما قال عز وجل وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. هذا حال ضعاف الإيمان والمنافقين، إن تصيبهم يصيبهم قحط مثلا وترد امرأته الإناث ولا تنتج دبته، يقول بشؤم هذا الدين بشؤم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة من الله خلقا وإيجادا، هو الذي أوجد الحسنات والسيئات، ولكن الحسنات محض فضله والسيئات عدله. ما يصيب الناس من السيئات من المصائب والمحن والبلايا والغلاء والوباء والمشاكل المختلفة إنما هي من عدله سبحانه وتعالى. قل كل من عند الله خلقا وإيجادا. ثم قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت الذي اكتسبت أسبابها. بسبب الذنوب يكتسب الإنسان ما يجلب عليه السيئات والبلايا والمحن. قالوا طائركم معكم، وفي الآية الأخرى في ألا إنما طائرهم عند الله عن قوم فرعون لا تعارض، لأن ألا إنما طائرهم عند الله مثل قل كل من عند الله، ما أصابهم من الشر والسوء من عند الله خلقا وإيجادا. طائركم ألا إنما طائرهم عند الله خلقا وإيجادا، من عنده والذي قدر. وطائركم معكم مثل ما أصابك من سيئة فمن نفسك، بمعنى أنت الذي اكتسبتها، أنت الذي تسببت فيها. يعني السيئة هنا كما ذكرنا بمعنى القحط والبلاء والوباء، فهي من الإنسان تسببا. الذنوب تجلب المحن، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالذي يصيبنا هو بذنوبنا، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم، لأجل أنكم ذكرتم تتهموننا بهذه التهم وتقولون هذا الكلام وتقولون إن تطيرنا بكم ولئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. لأجل أن ذكرناكم تهددوننا، لأجل ورود الدعوة إلى الله والنصح تريدون أن تصيبونا بأنواع الأذى، أئن ذكرتم. الجواب محذوف مفهوم، قول فهذا دعوته لا تثمر شيئا، دعوته لا تؤثر في قلوب الناس. لذلك أيها الداعي إلى الله اعلم أن عملك هو الداعي قبل دعوتك، سلوكك هو الذي يرغب الناس في دعوتك. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لذلك نقول أن عدم أخذ الأجرة لابد أن ينظر فيه بعد ذلك إلى ينظر معه بعد ذلك إلى السلوك والعمل وما جاء به وما يقوله وما يفعله. فلو أن إنسانا ضالا لا يأخذ أجرة لم ينبغي أن نقول فلان لا يأخذ أجرة، لابد أن ننظر إلى هدايته. لا، لذلك إذا وردت إنسانا كما ذكرنا ممن يعمل السحر مثلا، فإذا كان لا يأخذ أجرة لم يكن مهتديا، كان مضيعا للصلاة مثلا، كان مضيعا للجماعة، كان أهله مضيعين للحجاب، هذه من علامات الانحراف، علامات الضياع، وجود مثلا المنكرات في بيته، تضييعه إلى أخذ فعله المحرمات، أكله المال بالباطل، هذا من علامات ضلاله. ولذلك لا يكتفى بكونه لا يأخذ أجرة، لا بد من الاخرين معا. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. ما لي لا اعبد الذي فطرني، استدلال بتوحيد الربوبية الذي فطرني على توحيد الالوهية. ما لي لا اعبد، يعني اي شيء يمنعني من ان اعبد الذي فطرني. انواع التوحيد والامام اليوم الاخر، دي الاسس الاساسية في الدعوة الى الله، القواعد التي لا بد ان تبلغ في الدعوة الى الله. أن الله الذي فطرنا خلقنا على غير نسازنا، هو وحده الذي يستحق أن يعبد. فطرنا، الله هو ربنا، يستحق أن يعبد، إلهنا نحن نعبده، إليه ترجعون. الإيمان باليوم الآخر، دعوة الرسل منصبة على ذلك. لذلك كلما ندعو الناس ندعوهم إلى أن الله ربنا الذي خلق والذي رزق والذي أمر ونهى والذي يملك كل شيء والذي وحده يملك الضر والموت والحياة والذي وحده له أن يشرع، هو ربنا الذي فطرنا، نعبد الله سبحانه الذي فطرنا. الإقرار بالربوبية يترتب عليه يبنى عليه أن لا نعبد سواه، أن لا نركع لسواه، أن لا نسجد لسواه، أن لا ندعو سواه، أن لا نخاف من سواه، أن لا نرجو سواه، أن لا نحب سواه، وأن لا نحب إلا من أحبه عز وجل وأمرنا بحبه، أن لا نتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى، أن لا نتوكل إلا عليه، أن لا نرغب إلا فيما عنده، أن نصرف كل عبادة له وحده لا شريك له. وما لي لا أعبد الذي فطرني. ثم الإيمان باليوم الآخر قرين الإيمان بالله، ولكن اللي يرى من آمن بالله واليوم الآخر، الرجوع إلى الله وإليه ترجعون. التذكرة بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يجعل العبد يعمل حساب هذا الموقف العظيم ويتذكر نهاية هذه الحياة بآلامها وأفراحها. لا شك أن الإنسان يجد في الحياة أنواع من الألم سوف تنتهي، يجد أنواع من الأفراح سوف تنتهي، السرور والحزن في الدنيا سوف يزول. فاعمل لآخرتك، اعمل يوم رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى. قال أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. تلطف عظيم في هدم الباطل. الحق لا يقوم بذكر الحق فقط، بل لابد أن يهدم الباطل ويتبرأ من الباطل، لا يقول لنا أحد ندعو الناس إلى الحق ولا دخل لنا بالباطل. كاتجاهات كثيرة. تذكروا بعض الدعاة يوما حدث بيننا حوار أنه لا كان يقول لا تقولوا للناس لا تطوفوا بالقبور دعوهم، لكن إذا دخلت أنت مسجد مثلا به قبر والناس يطوفون فاذهب أنت بعيدا ولا تطوف به، سوف يترك الناس الطواف. هذا كلام باطل، لا بد أن نهدم الباطل. لا يكفي أن يترك الناس ذلك لأن الشيخ يتركه، لأنهم تعودوا أن الشيخ يفعل فسوف نفعل مثلا، لا، لا بد أن يهدم الباطل. أهل الباطل يريدون أن نسكت عن باطلهم وأن لا نذكره بالسوء، لكن هذا الرجل لا بد أن يهدم الحق، لا بد أن يقام على أنقاض الباطل. لا إله إلا الله تبدأ بالنفي قبل ليه الإثبات، لا إله لا هدم لليه للباطل، وإلا الله إثبات للحق. فما نقولش الله إله، نقول لا إله إلا الله. ليه؟ لأن الله إله. طب ما الكفرة التانية بيقولوا المسيح إله، والكفرة التانية بيقولوا عزير إله، والتانية بيقولوا بوذا إله. طب أنت قلت الله إله يكفي؟ ما يكفيش، لازم تقول إيه؟ لا إله إلا الله. لا بد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، في إثبات إن أنا أعبد الله، لكن أنت لا تعبد إلهي طالما أشركت بالله وأنا لا أعبد إلها. لا بد أن يهدم الباطل في نفوس الناس. هم المشركين إيه اللي خلاهم يعني يغضبوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويتركوا دعوته؟ قالوا ايه؟ اجعل الالهة الها واحدة. هما ولا يقولوا ربنا اله ما يقولوا ربنا اله برضه، هما مش مخالفين في دي، لكن قالوا سب الهتنا. سبها ازاي؟ ما كانش بيقول الرسول كان بيشتم، انما ايه سب الهتنا؟ قال انها مش الهة، قال انها باطلة، قال انها اوثان انداد من دون الله، سماها بالاسماء دي الا ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر في كتابه شتائم مثلا زي الناس متعودة عليها تقعد تشتم، لا انما سب الهتنا قال انها مش الهة. فده هو عنده الذي كان نقطة الفصل والمفاصلة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك البراءة من الشرك دي قضية عظيمة الأهمية، لا بد أن تكون واضحة لدى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل داعية يقول أتخذ من دونه آلهة، بس شوفوا اطلقتم في الأسلوب، ما قالش اتخذتم أنتم، عشان ممكن إيه الكلام للغير يبقى إيه يخلي ينفر، فقال أتخذ بيتكلم على نفسه مش كده، أتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته شيئا ولا ينقذون إني إذا إني، وهو عايز يقول انتم كده يعني، وفي الحقيقه انتم اللي اتخذتم وانتم اللي في ضلال ايه مبين. وهو طبعا احيانا يحتاج الى التصريح اكثر من كده، كما قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون، قال عز وجل عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام اني اراك وقومك في ضلال مبين. ساعات يبقى في احتياج للتصريح، اذا كانش هيكفي ان هو بيقول عن نفسه، لكن ده تلطف وبدايه. إني إذا لفي ضلال مبين، أي إن اتخذت من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إذا الشفاعة شفاعة باطلة التي يدعيها المشركون في أوثانهم وفي أوليائهم التي يزعمون أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك من يصرف العبادة لغير الله ويتخذهم آلهة من دون الله، سواء سماهم آلهة أو عاملهم معاملة الآلهة، والعياذ بالله، بأن صرف لهم العبادات، ذبح لهم، نظر لهم، طاف بقبورهم، ما يعني فعل ما لا يجوز ان يفعل الا لله عز وجل فعله لهم، فانه والعياذ بالله قد اتخذهم الهه. وان زعم انها تشفع له عند الله لا تغني عنه شفاعتهم شيئا ولا ينقذون قال عز وجل عن هذا المؤمن اني امنت بربكم فاسمعون. قيل ان هذا خطاب للرسل، وهو انه يعلن ايمان، هو كان مؤمن بهم لكن يخاطب الرسل عشان يشجع الناس على ان يسلكوا ايه سبيلهم. اني امنت بربكم فاسمعون، اي اشهدوا لي لاني قد امنت. والقول الثاني انه في نفس السياق، وده الثاني اقرب والله اعلم، اني امنت بربكم ايها الناس المدعوين فاسمعون، يعني استجيبوا لي، زي سمع بمعنى ايه استجيبوا لك، يسمع الكلام يعني ايه يطيع، زي سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن شكر، استجاب الله. فاسمعون يعني اقبلوا قولي، اقبلوا نصيحتي. قيل إني أمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، لم يذكر مصيره، لكن السياق مفهوم. ذكروا أنه قاموا عليه قومة واحدة ووطأوه بأقدامهم وداسوه بالأقدام، شوف الحقد الفظيع، عشان يقعدوا يدوسوا عليه لغاية ما يموت والعياذ بالله، داسوا عليه بأقدامهم حتى خرجت أمعاءه، مات شهيدا في سبيل الله عز وجل، لأنه دعا إلى الحق وقال كلمة الحق، وشدة الغيظ دفعتهم إلى قتله. والقرآن يثبت أنه قتل، أنه قال وما أنزلنا على قومه من بعده، مع أنه هو الرسل لم يذكر أنهم قتلوا الرسل، لأنه ربما كانوا خائفين منهم، لكن قتلوا هذا الداعي إلى الله عز وجل، وأنزل الله عز وجل عليهم العذاب لأجله. الله ينتقم لأوليائه كما ينتقم لرسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. قتل أولياء الله سبحانه وتعالى ليس أمرا هينا، قتل المؤمنين الدعاء إلى الله عز وجل ليس أمرا هينا، أذيتهم وعذابهم ليس أمرا هينا، ولكن كيف كان مصيره؟ الاختصار ده مع ان في اشاره ان هو ايه اللي اصابه، ما الحكمه وما الفائده فيه؟ بيان سرعه انتقاله لم ينل من العذاب شيئا. الناس بتبقى خايفة من الدعوة دي، خايفة من الفتنة، من العذاب اللي هيصيب الإنسان ده، هيتعذب وهيهان وهيحصل له، هيحصل له ده، هو قيل يدخل الجنة. لا الموضوع ده موضوع إيه؟ ده بسرعة جدا، ده على طول مباشرة بعد ما قال الكلمة إني أنا تفرقها سواء، قيل يدخل الجنة، دخل الجنة وهو في البرزخ، لأن الشهيد لا يدلو من ألم الموت إلا كمس القرصة، وهو شهيد في سبيل الله عز وجل. كما ذكر العلماء في قصة أصحاب الأخدود أنهم عندما ألقوهم في النار قبض الله أرواحهم قبل أن تصل أبدانهم إلى النار، الأرواح ماتت فألقيت أجساد لا أرواح فيها، فلم يتعذبوا بل ذهبوا إلى الله عز وجل شهداء أحياء عند الله عز وجل، والشهداء في أرواحهم في حواصل طين خبز تسرح في الجنة حيث شاء. هذا الرجل قيل يدخل الجنة ولكن كان ناصحا في آخرته كما كان ناصحا في الدنيا، لا تجد المؤمن إلا ناصح، ما قالش ربنا خذهم ربنا انتقم منهم في العمل فينا، ده كان يتمنى ايه وهو بقى لما دخل الجنه يقول يا ليت قومي يعلمون، يا ريت يعرفوا علشان يخشوا الجنه هم كمان. يعني سبحان الله كميه نصيحه مش يعني عظيمه جدا، كميه سماحه صدر، ده اتقتل قتله فظيعه ومع ذلك يتمنى ان هم ايه يعلموا، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، عشان يؤمنوا، املوا ان الناس تؤمن، مش دماغه اللي حصل له، مش الانتقام الشخصي هو هدفه، ودي نقطه عظيمه الاهميه في نفس الداعي الى الله، مش عايز مش غرضه الانتقام نفسه، دول عملوا فينا عملوا فينا ربنا، يا ربنا ينزل عليهم بأس وربنا انزل بأسه فعلا، بس انت نفسك ايه؟ ربنا يحب من عباده ان يكونوا ناصحين لعباده جميعا، محبين الخير لهم. شوف سيدنا ابراهيم عليه السلام وهو يجادل عن قوم لوط، ربنا ذكره بايه؟ قال فلما ذهب عن ابراهيم الرعو وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ربنا ما ذكروش بحاجه، قال ان ابراهيم لحليم اواه منيب، يعني مجادله سيدنا ابراهيم ربنا احبه في الاول، وبعدين الى ان جاء امر الله خلاص يا ابراهيم اعرض عن هذا، بس ربنا يحب من عباده ان يكونوا مشفقين، ولذلك اختار الله نبيه عليه الصلاه والسلام ان لا يدعو على الذين قتلوا اصحابه وشجه في وجهه، اختار له ان يترك الدعاء عليهم، وربما تاب عز وجل عليهم كما قال عز وجل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، فقال الله عز وجل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. شهر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على بعض المشركين الذين اذوا اصحابه وكانوا رؤوس الكفر، ومع ذلك بعد هذا انقطع لما نزلت الايه وتاب الله على من سماه، سهيل بن عمرو وصفوان بن اميه وعكرمه بن ابي جهل وغيرهم ممن كان شديد الاذى للمسلمين اسلموا واهداهم الله عز وجل. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما خيره الله على يد ملك الجبال إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين أو يستأني، فقال بل أستأني به، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، وقد كان فعلا منهم هم ومن أصلابهم أجيال تلو أجيال يعبدون الله لا يشركون به شيئا، مصداق ما وجده ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله. لذلك المؤمن ناصح ومحب للخير يريد أن يهتدي الناس وأن يجدوا الراحة التي وجدها، هو كمستريح في الدنيا وهو مستريح في البرزخ ويستريح يوم القيامة، روحه الآن في الجنة، هذا الرجل الآن تتنعم مع كل الشهداء ومع كل المؤمنين أرواحهم في الجنة كذلك. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، هذا هو الإكرام، أرادوا إهانته بالدوس بالأقدام فأكرمه الله سبحانه وتعالى. لذلك لن تهان يا عبد الله المؤمن، لن تهان وإن أهانك الناس، أنت من المكرمين، وإن كان في ما يبدو للناس أنك أهنت، لا والله، إن الإهانة أن تعبد غير الله، إن الإهانة أن تقع في المعصية، إن الإهانة أن لا يكرمك الله بمحبته وعبادته سبحانه وتعالى. قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، هم أضعف من أن يحتاجوا إلى جنود كثيرة، الله له جنود لا يحصيها غيره عز وجل، وهو أكثر جنود الله أكثر عددا، حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، جنود الله كثيرة جدا وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن الأمر أهون من ذلك، أمر الكفرة لا يحتاج إلى جنود. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، لم يكن الأمر يحتاج إلى إنزال إن كانت إلا صيحة واحدة، صاح بهم ما لكم ملائكة الله، يذكر أنه جبريل عليه السلام صاح صيحة واحدة فإذا هم خامدون، أي حسرة تحسروا على أنفسهم، يا حسرة على العباد، حسرة تحسروها على أنفسهم عندما ماتوا على الكفر والعياذ بالله، لكن حسرة لا تنفع، يا حسرة على العباد، يعني يا حسرة العباد على أنفسهم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إذن لا يجعلك استهزاء الناس بك من أجل التزامك وطاعتك فانصرف عن الالتزام، كل الرسل بهذه الآية ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون، لم يتعظوا بالقرون السابقة التي ذهبت ولم ترجع، الله سبحانه وتعالى يجمع الجميع عنده يوم القيامة للحساب والسؤال.